فسادا في الديار كأنها كلاء مباح. عاد الصليبيون ثانية وجالوا في البطاح. عاثوا فسادا في الديار كأنها كلاء مباح. عادوا يريقون الدماء ولا حياء من افتضاح. عادوا وما في الشرق نور الدين يحكم أو صلاح. كنا نسينا ما مضى لكنه نكأ الجراح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد, عدنا إليكم بفضل الله تبارك وتعالى مع الحديث عن هذه القضية العظيمة, قضية القدس وقضية بيت المقدس, اللي هي تعتبر أهم وأخطر قضية, أو من أهم وأخطر القضايا المتعلقة بالإنسان المسلم, لها تمثل قضية عقيدة. كان الكلام توقف عند الدكتور غريب ربنا يا رب يحفظه, وهو بيذكر لنا حال اليهود وذكر اليهود داخل كتاب ربنا تبارك وتعالى, وقدر العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها عليهم. وأنا بطلع كده في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, فوجئت أن قدر كمية العقوبات اللي نزلت على هذه الأمة عقوبات شديدة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول فقدت أمة من أمم بني إسرائيل ولا أراها إلا الفأرة, دليل أنه كانت مسخ فران. وكذلك أيضا الضب, النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ده مسخ من مسخ اليهود. أحاديث كثيرة جدا في مسخهم والعقوبات اللي تنزلت عليهم. وأظن يا دكتور عبد الرحمن إن شاء الله, أن أنا متأكد أن العقوبات الكثيرة دي كانت عقوبات بسبب سوء أفعالهم وسوء عقائدهم وسوء سلوكياتهم. هم يعني في القناة أعدوا كده تقرير سريع نشوفه ونرجع لحضرتك بحيث تقرر لنا لماذا تنزلت عليهم هذه العقوبات الكثيرة. فنشوف تقرير ونرجع لكم سريعا.
بحسب تقرير لمؤسسة الأقصى, فإن العام الجاري مرشح لتصعيد احتلالي على قاعدة القدس على المراحل والبرامج واختصار الوقت في منحا لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات التهويدية بأقل وقت ممكن, خاصة وسط شكوك الاحتلال بأن الوقت بات ينفذ في ظل ما يشهده العالم العربي من تغيير. ويبين التقرير أن أكثر من 5000 مستوطن من مختلف الجماعات اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام الماضي, وترافقت اقتحاماتهم مع تأدية شعائر وصلوات دينية يهودية وأخرى تلمودية داخل الأقصى, وسط بروز تصاعد في وتيرة اقتحامات مجموعات من المخابرات الإسرائيلية والشخصيات السياسية والرسمية الاحتلالية لباحات الأقصى. ويشير التقرير السنوي إلى أن عام 2011 شهد حملة حفريات وتفريغات ترابية وإنشاء أنفاق طويلة ومتشابكة أسفل المسجد الأقصى من جميع الجهات بإشراف ومباركة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي, بهدف إيجاد شبكة من الأنفاق والفراغات الأرضية تصل أطوالها بشكل تراكمي إلى نحو 3000 متر يتخللها كنس يهودية ومراكز تهويدية. بالمقابل شهد المسجد الأقصى حملة من التجديد والتواجد العسكري والتضييق غير المسبوق على الفلسطينيين الوافدين إليه من خلال تنفيذ ممارسات استيطانية يراد منها تقليل الوجود الإسلامي المتواصل في الأقصى.
ومنذ أن وقع مصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في قبضة الاحتلال قبل أكثر من 4 عقود, أعملت معاول الحفرية الإسرائيلية فيها هدما وتلفا وتدميرا لآثارها الإسلامية بحثا عن بقايا الهيكل المزعوم لكن دون جدوى. وعلى قاعدة فرض الأمر الواقع واستنباط تاريخ عبري موهوم, وفي نهاية التسعينات من القرن الماضي افتتح رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك أهود براك ما عرف بمدرج الهيكل المزعوم بادعاء أنه مدخل للهيكل عبر البوابات الثلاث المغلقة في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى.
هدف الاحتلال من هذا المشروع هو الانقضاض على المسجد الأقصى وهدم وإقامة هيكله المزعوم, حيث أن الأقصى هو رمز ثبات وصمود وهوية هذه المدينة المقدسة عربيا وإسلاميا، فهو مخطط من عدة حلقات يبدأ بالبنية التحتية ومحيط المسجد الأقصى وإقامة مرافق الهيكل المزعوم، ومن ثم هدم الهيكل، هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم
لعزل القدس عن امتدادها الفلسطيني، حيث يحرم الاحتلال أكثر من 4 ملايين فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، ناهيك عن آلية التدخل الاحتلالي بصلاحيات الأوقاف الإسلامية بالقدس ومنعها من تنفيذ مشاريع الصيانة والإعمار اللازمة والضرورية. وبالتوازي مع ذلك تضاعفت فعاليات ونشاطات المنظمات اليهودية الداعية إلى تسريع بناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد الأقصى، معتبرين أن الوجود اليهودي شبه اليومي في الأقصى وأداء الصلوات اليهودية فيه، خاصة خلال ما يسمى بموسم الأعياد اليهودية التي تأخذ طابعا دينيا من جهة وطابعا سياسيا قوميا من جهة أخرى، هو الضمانة الوحيدة لتقسيم الحرم القدسي مستقبلا بين اليهود والمسلمين.
لا 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 تعجبوا، لا 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 تعجبوا، فطب الغد.
لا لا
لم تتوقف أحلام الاحتلال الإسرائيلي بتهويد كامل القصور الأموية، وشرعوا في بداية عهد حكومة نتنياهو بتنفيذ مخطط شامل لإحاطة الأقصى بحدائق ومسارات توراتية وتلمودية على أن تتحول قصور الخلافة الأموية إلى مطاهر للهيكل، باعتبار أن كل زائر كان لابد له أن يطهر نفسه ويغتسل. اتسعت رقعة الحفريات وتعمقت في باطن الأرض وجوفت لتتحول بين عشية وضحاها إلى مطاهر للهيكل، ربط بينها بشبكة من الطرق الحديدية والمنصات المستحدثة، واستجلبت من مكان مجهول بعض الموجودات الأثرية زعم أنها من بقايا الهيكل. وفي احتفال شارك فيه أضرع الاحتلال على تنوعها افتتح ما ادعي بأنه مرفق من مرافق الهيكل المزعوم.
مستقبل الشعب اليهودي ومستقبل إسرائيل والقدس يكمن في التاريخ والحقائق. قبل 2000 عام كانت القدس مركز العالم على مدار 1000 سنة.
وأخذت مجموعات من السياح الأجانب والمستوطنين بالتجول فيه وإمتاع أنظارهم، غير عارفين أو متجاهلين أن هذا الموقع هو وقف إسلامي تابع للمسجد الأقصى، كان يوما من الأيام عاصمة الخلافة الإسلامية.
حفريات وهدم وتغييب لمعالم الحضارة الإسلامية العريقة.
فإذا ما نجحوا بفرض هذا الطوق البشري الاستيطاني الكبير حول المسجد الأقصى من كل الجهات، سيبقى الأقصى وحيدا، سيبقى الأقصى مبنى في دائرة آلاف المباني الاستيطانية اليهودية، سيبقى الأقصى محاصرا بكل هذه العصابات من المستوطنين اليهود، ومعنى ذلك في المستقبل حتى أتمكن أنا المسلم من الوصول إلى المسجد الأقصى سأضطر أن أمر على عشرات الحواجز العسكرية الاحتلالية حول الأقصى تحت اسم ديني كذاب، وهو ما يدعونه بمشروع بناء كنس في منطقة القدس الشريف.
الكذب، التحريف، الخيانة، هذا ما يحدث الآن على أرض القدس وبخاصة في المسجد الأقصى، كذب ودجل وتحريف وتزييف للحقائق كما فعلوا من قبل من تحريف الكلم عن مواضعه، ها هم الآن يعودون مرة ثانية لتزييف التاريخ وتزييف الحقائق. وأظن أن دي يا دكتور عبد الرحمن من أعظم سمات اليهود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأول مرة منذ دخل اليهود إلى فلسطين، وهذه مصيبة في هذه الأيام، لأول مرة يدخل اليهود فوق المسجد الأقصى. يعني كل مرة كانوا يدخلون يدنسونه أو يلوثونه كما رأينا في هذا التقرير، والأسف هذا التقرير جاء قبل كلمتي. فكل مرة يدنسونه، حتى فعل شعرون نفسه الذي دخل المسجد الأقصى معه 3000، كل صنيعه أن دخل ثم خرج، بس ما فعل شيئا، لكن دنسه بكفره. لكن لأول مرة يتجرأ اليهود، أو إن شئت قل يصطادون في الماء العكر، وسط غفلة المسلمين في شتى بقاع الدنيا. مصر مشغولة بنفسها ما بين السياسات الداخلية والمصائب التي تحل بها يوما بعد آخر ومحاولات حلها، وسوريا كما ترون، واليمن كما ترون، والعراق قد انتهت تقريبا، والجزيرة العربية بأجوارها من الدول الإسلامية مشغولون بالمادة والبترول والمال، فاغتنموا غفلة المسلمين ويتربصون الآن بالمسجد الأقصى. وأسأل الله جل وعلا أن يثبت الصامدين المرابطين الصادقين هناك، الذين هم صدرنا الأول، الذين يدفعون الآن الضريبة التي لم نستطع نحن دفعها، لا أقول قعدنا عن دفعها أو انخذلنا عن دفعها، يدفعون الضريبة التي ينبغي أن تقسم على الأمة، ولا سيما المصريين، ولا سيما المصريين، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فأول من يلين هؤلاء المجرمون، فينبغي علينا أن نقاتلهم، ولعل هذا يأتي في التوصيات أو في العمل. لكن هذه مصيبة الأمة، حين ينشغل الجميع بحال نفسه أو بما حوله وينسى المسجد الأقصى. لذلك لابد أن يكون شعارنا الآن لن ننساك يا أقصى، لن ننساك يا أقصى. وهذا السبب الذي جعلنا نتكلم الآن عن المسجد الأقصى، ونحن نرى مآسي الأمة. نعم، لو أصيب إصبع فيه يتأثر الجسد، ولو أصيبت رجل لي يتأثر الجسد، لكن لا يختلف أحد أنه لو أصيب القلب لكان التأثر أبلغ. ولا شك أن جسد الأمة الآن مثخن بالجراح، يد الأمة اليمنى تكاد تبتر في أفغانستان وفي الشيشان، ويد الأمة اليسرى بترت في الأندلس، ورجل الأمة اليمنى تؤذى وتنتهك هناك في اليمن وفي الصومال وفي الهند وكشمير، ورجل الأمة اليسرى في ليبيا وفي النيجر وفي أفريقيا، وقلب الأمة الإسلامية الآن يتعرض للإهانة. فلابد أن يكون الانتصار للقلب والتأثر والإحساس بالقلب أبلغ وأعظم من كل انتصار. لذلك توجهنا في هذه الليلة لنوجه قلوبنا وقلوب الأمة لمسجد الأقصى. أسأل الله تعالى كما تفضل هذه الدعوة التي أخذها الدكتور محمد من عساني، اللهم ارزقنا الشهادة نصرة له على أعتابه.
آمين.
هذا والله أمل لنا. وهؤلاء هم اليهود، وتلك هي طبائعهم في القرآن. يعني أنا حاولت وأنا استعد لهذه الكلمة ماذا أقول عن اليهود، فحقيقة من أبلغ الكلمات التي أجدني مضطرا إلى أن أقولها، وإن كانت كلمة شديدة، لكن هي تعبير القرآن على خلاف عادة القرآن في الكلام البسيط اللين. سمى القرآن أو سمى الله جل وعلا بكلامه في القرآن اليهود حمير،
صفهم
حمير، هم حمير. إيه الحل مع الحمار؟ إيه الحل، تعمل إيه مع الحمار؟ كما قال الله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مش هم دول اليهود حملوا التوراة ولم يحملوها؟ لا نعني كما تفضل الدكتور ريب، لا نعني يهود نبي الله موسى
الذين تابوا
والذين صدقوا مع الله والذين يعني عذبوا وآمنوا بموسى، لا نعني هؤلاء، إنما نعني يهود اليوم الذين حملوا التوراة ولم يحملوها كمثل الحمار، هو ده الحمار. عشان كده يعني في يعني قصة رمزية هي أثرت فيها حقيقة. قال بعض إخواننا الدعاء بيقول يعني أنا واحد قاعد في بيته ودخل لا حمار في بيته ولا دخل يا حمار، يعمل إيه مع الحمار؟ قاعد يصرخ اطلع يا حمار اطلع يا حمار اطلع يا حمار، ما طلعش الحمار. انت ما بتفهمش اطلع، برضه ما طلعش. يعمل ايه مع الحمار؟ جاب الميكروفون وفضل يزعق يا جماعه انا بيت حمار المفروض يطلع، ما رضاش الحمار. جاب الجيران كلهم وقعدوا ينادوا اننا نستنكر دخول الحمار عليك، اننا نشجب ان يكون الحمار معك، برضه ما طلعش الحمار. طب يا حمار انت خد الشقه ثلاث اوض وحمام وصاله، يا حمار خد انت اوضه وسيب لنا باقي. حمار يهز ودنه وما برضه ما خرجش. طب يا حمار خد اوضتين، برضه يهز ودنه ما خرجش. طب يا حمار خد الاوضه واحنا ننزله في الحمام، برضه ما خرجش،
بيهز ودنه فاهم ولا لا.
طب يا حمار في الاخر الناس تعمل ايه؟ قعدوا يزعقوا الحمار مش قادر يخرج، الحمار مش قادر يخرج. سمعهم عيل صغير في الشارع راح داخل ومعاه عصايه صغيره راح ضرب الحمار ومخرجه،
اداله عصايه قمص على طول،
بس قمص خبطوا عصايه خرج الحمار. هو ده الحل مع الحمار،
هم دول اطفال الحجاره.
ايوه عشان كده انا اردت ان ابدا بهذا ليعلم الناس ان الحل مع الحمار، اعني الحل مع اليهود، هو ضربه عيل صغير بالحمار. الصوره التي بدا بها التقرير صوره فعلا عظيمه جدا انا دايما اذكرها. انظروا الى هذا الصبي، الصوره عندي كامله على الكمبيوتر. انظروا الى هذا الصبي الذي بدا التقرير، صبي صغير يجري وراءه ثلاثة من اليهود، لو عدت المشهد هتشوفوه، وراءه ثلاثة من اليهود كل يمسك رشاشه وصدره مدجج بالسلاح ومعه الذخيرة، ويجري هؤلاء الثلاثة وراء هذا الطفل الصبي الصغير في أرض المقدس الذي تربى على القوة والرجولة والشهامة والنصرة. يجري هذا الصبي والثلاثة وراءه بالسلاح، وفجأة الصبي شفته زحلق لقى الطوبة، وجد صخرته وجد سلاحه، خد الطوبة. أنا عندي الصورة كده، قالوا كده هو بس مسك الطوبة وقف، قالوا لم ينتهي المشهد بعد، المشهد مخلص. راح الطفل اتجه غير وجهته ولف وراء التلات ضباط، يدوب بس هو مسك الطوبة ورفعها لسه هيرميها، التلاتة هربوا أمامه كالجرذان أو كالفئران أو كالضب، وهؤلاء هم اليهود، هم فئران وهم من انواع الضب، مسكوا جروا امامه ليخبرنا هذا المشهد بصفه متاصله في اليهود انهم
جبناء.
اليس هذا صفه اليهود في القران وفي السنه انهم جبناء؟ فلا بد ان يعلم الناس ذلك، مهما صنع اليهود ومهما افسد اليهود لكن هذه الصفه متاصله فيهم. الله جل وعلا الله يبارك لك في القرآن، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وليس أنا كلما سمعت أنهم يعني خرجوا بطيارات بدون طيار تؤكد لي هذا المعنى، خايفين يركبوا الطيار.
الجدار العازل،
الجدار العازل
من قبل ذلك
اللي أنا ذكرت يعني ذكرت
البامبرز
ذكرت حتى الإخوة خدوها من البرنامج وحطوها على اليوتيوب، قصتين ذكرتهم واعيدهم الان.
طب استاذ حضرتك الاستاذ عبد الرحمن قبل ما نقول القصه ناخد بس الاتصال.
اتفضل
الاتصال. طيب اتفضل استاذ عبد الرحمن.
حكى لي، وانت ما تعرفون من الامانه العلميه نسبه العلمي لاهلي، حكى لي خال زوجتي حق عبد الهادي، هذا كان من الاسرى في حرب 73، كان هو من القوات الخاصه اللي القت بالمظلات من وراء الصف الاول لليهود ايام حرب 73 عشان يؤخروا قدوم المدد او العون اليهودي لمنع المصريين، فهم رموهم وراء الصف الاول واعتبرت القوات المصريه ان هؤلاء من المفقودين. خلاص ما اترموا في وسط الصحراء وسط اليهود يبقى اعتبروا مفقودين، وبالفعل فقد كثير منهم. والحاج عبد الهادي ده حكى لي بيقول احنا دفنا سلاحنا وفضلنا ماشيين ايام طويله في وسط الصحراء، شربنا ما لا يشرب واكلنا ما لا يؤكل، وظلنا نمشي فتره طويله حتى قتل بعضنا او مات كثير منا، وفجاه وقفنا على تبه كده مع بقي حيا لقينا اليهود، قلعنا الفانيله البيضه وشاورنا لهم يعني ايه خلاص رافعين الرايه البيضة مسلمين. جاء اليهود، والله هذا احكيه بفمي، جاء اليهود الينا بالسيارات واحنا خلاص ما فيش فينا طاقه يعني ما تقدرش ترفع ايدك، خلاص قيدونا وربطونا وحطونا جوه السياره جوه السيارة وينقلونا بقى للمعسكر للاعتقال. بقول وانا في السيارة بعد ما عدت وربنا امده بجسم قوي قوات الصعقة وانا جوه السيارة بقول والله انا عطست او كحيت عطست وانا في السيارة وانا تعبان ومربوط واسير. مجرد ان عطست لقيت اليهود خرجوا من العربية يجروا.
الله أكبر.
هذا جبن. هذا جبن. اليهود ايام حرب غزة الماضية اللي هي من سنة تقريبا كان اليهودي في الدبابة مركبة اللي استوردتها الصين جوه الدبابة خمسة يهود قاعدين دبابة حديدية من كل مكان لو ضربوا بإيه الفلسطينيين مش عارفوا يوصلوا لها. اليهودي لابس جوه عزك الله البامبرز لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته. أليس هذه الصفة التي يعني يحكم
خايف من الغزاوين العزل
خايف من كل حاجة الجبن. فصفة اليهود معروفة أنهم جبناء.
جزاكم الله يا دكتور الرحمن. استأذنك بس معنا الدكتور محمد علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور محمد أخبارك إيه؟
ازيك شيخ احمد ازي حضرتك عامل ايه؟
مفتقدينك النهارده.
انا والله بعتذر جدا لكم ويعني للمشاهدين وطبعا كنت اتمنى ان اكون معكم الان لكن سبحان الله يعني ظرف قهري منعني. فطبعا تحياتي وسلامي على كل اخواني اللي عندك فضيله الدكتور غريب وفضيله الدكتور رحمان الصاوي
والدكتور
ابو زاهر والشيخ علاء سعيد والشيخ محمد وكل
ربنا يجزيه خير يا دكتور محمد. طيب دكتور محمد انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. هو ايه الفرق بين يعني بين عند في وجهه نظر حضرتك يعني بين الموقف الاسلامي من القضيه والموقف اليهودي؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الحقيقه ان يعني الموقف اليهودي من القضيه هو موقف عقدي بحت. يعني اليهود علاقتهم بفلسطين وعلاقتهم بهيكلهم المزعوم والقدس علاقة عقدية واضحة أعلنها بن غوريون منذ عشرات السنين. يعني لما قال كلمته المشهورة لا قيمة لإسرائيل بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. عقيدة اليهود في القدس وارتباطهم بهيكلهم يعني أمر لا يخفى على أي باحث. يكفي فقط حضرتك يعني مرور سريع جدا على سفر العدد مثلا في الصفحة التاسعة أو في المشنة في التلموذ في أي حتة هتلاقي إن في طقس عند اليهود يسمى طقس البقرة الحمراء لا يقام إلا داخل الهيكل. يعني هذا الطقس به فقط تزول نجاسة اليهود. هذا الكلام موجود لو حد يراجع في سفر العدد في الإصحاح التاسع. يعني عندهم قضية إن هو يبني الهيكل ويقيم فيه هذه الطقوس أمر عقدي بحث. يعني سدس التلموذ تقريبا يتكلم عن تلك العقيدة. التلمود اللي هو الكتاب الذي يوجب على اليهود الصالح أن يعيش في أورشليم. أورشليم هي طبعا القدس وذكرت القدس عندهم في التوراة المحرفة ما يزيد عن 600 مرة ويزعمون أن الله عز وجل يسكنها عياذا بالله تعالى. فقضية اليهود يعني في تحركاتهم. ولذلك الإنسان يعني بيعجب جدا لما يجد الإصرار العجيب من اليهود على انتهاك حرمات المسجد الأقصى مع ما يعلمونه جيدا مما سيورث هذا الانتهاك وهذا الاقتحام من غضب ومن ردود أفعال شديدة عند الشارع المسلم وعند المسلمين. لكن يزول العجب فورا حينما تتذكر أن هذا الأمر نابع من عقيدة. أما الانفعال الإسلامي أو بلاش أقول الإسلامي لكن الذي يتبناه كثير من المسلمين
الانفعال موجود في الشارع.
نعم
الانفعال موجود في الشارع المسلم العربي.
لكن فارق كبير جدا يا فضيلة الشيخ ما بين انفعال النبع العقيدة اللي أنا بسميه الانفعال العقدي اللي هو انفعال يعني نبع عن تدين وترسخ لعقيدة معينة في القلب وبين انفعالات عارضة. على طول بتجد ان بعد مثلا ما نشوف مشهد اقتحام الأقصى بتجد القلب يحزن ويعني يشتد والأمور يبقى فيه غضب ثم بعد ذلك لا يلبس هذا الغضب أن يخبو سريعا وأن ينسى سريعا. للأسف يعني كثير من المسلمين ناسوا أن المفروض تعاملنا مع المسجد الأقصى وتعاملنا مع هذه القضية هو تعامل عقدي في المقام الأول وهو يتميز يعني بميزات مختلفة تماما عن التعامل العربي اللي احنا بنشوف. يعني حضرتك تذكر قصة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لما رفض أن يبتسم فقال كيف أضحك والمسجد الأقصى أسير. الكلمة دي قالها صلاح الدين أمتى؟ قالها صلاح الدين بعد يعني سنوات طويلة جدا من أسر الأقصى. ومع ذلك حضرتك شوف الفرق بقى بين الانفعال النابع عن عقيدة. ظل صلاح الدين رحمه الله تعالى يعني يذكر هذه القضية ويذكر هذا الأمر ولم تخبو هذه المشاعر من قلبه لأنها مشاعر نابعة عن عقيدة مشاعر هادئة وصحيحة. اصل ممكن حضرتك المشاعر العارضه تكون ضخمه جدا وتؤدي الى انفعال عميق جدا، لكن في النهايه لا تسفر عن شيء لانها مش موجهه توجيه صحيح نابع عن عقيده سليمه. الانفعال العقدي بثنايه حضرتك يعني ان هو حضرتك اضرب مثال بسيط جدا، يعني لما حصل ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم حدثت بعض الانفعالات عن الصحابه وعند الصحابه، والانفعالات دي كانت مختلفه، لكن حضرتك انا عايز القي الضوء على انفعال نابع عن عقيده اللي حصل من سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. سيدنا ابو بكر الصديق هل كان حزين ولا كان سعيد في الوقت ده؟ يقينا كان حزين جدا، وحزنه كان ظاهر لما قال صدت حيا وميتا يا رسول الله وقبل بين عينيه الى غير ذلك، لكن مع هذا لما صعد يعني يكلم المسلمين وبدا يدلهم قرأ عليهم قول الله عز وجل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاهد هنا ان هو لم ينسيه الحماس ولم ينسيه الحزن الشديد او الغضب الشديد او ايا كان هذا النوع من انواع الانفعال، ان هو يتكلم بعقيده، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. هذا هو الفهم الذي نريده ان يكون موجودا الان في امتنا، مش مجرد نحن نزعل شويه ونغضب شويه وبعدين المساله تنتهي، لا، الذي ينفعل انفعالا نابعا عن عقيده ثابته وراسخه، هذا الانفعال تجده ثابت وتجده موجه في اتجاه صحيح يجعله نحيا عمره لكي يصحح حاله الخطأ الموجود. الوضع الحالي يا شيخ احمد وضع خاطئ، وضع المفروض ما يستمرش، وهذا الوضع لابد ان يجد المسلم الذي يعتقد انه خطأ لابد ان يجد لنفسه وسيله لكي يغيره، ان شاء الله يعيش عمره كله يخطط وياخذ بالاسباب لكي يصحح هذا الوضع. يعني انا شايف ان الفرق بيننا وبين اليهود للاسف او بين كثير منهم، طبعا لا احب ابدا ان اعمم، في ناس واخد الامر يعني فعلا باعتقاد وفعلا لا ينسوا ابدا المسجد الاقصى من دعوه في سجودهم ومن اجتهاد وباذن لكي يحرروه، لكن للاسف في كثير من شباب المسلمين حتى القضيه دي لا تشغل لهم بالهم اصلا. لذلك انا اقول ان المعيار الحقيقي الذي يعني جزاكم الله خيرا طبعا على هذا المجلس وكنت اتمنى ان اشارك فيه باجر لانه هو مهم جدا، تفعيل هذه القضايا في نفوس الناس وفي نفوس الشباب وتعريفهم بهذه الاعتقادات الصحيحه الراسخه، انا شايف انه امر يعني في منتهى الاهميه، فجزاكم الله خيرا عليه.
ربنا يجزيك خير يا دكتور محمد. نعم ربنا يجزيك خير ويتقبل منك، والرساله ما شاء الله جزاكم الله خيرا وصلت. انك عايز توصلنا مساله ما تبقاش مساله مجرد عواطف وانفعالات وقتيه، ولكن لابد ان المساله تحول الى امر عقدي يغرس في قلوب النشء والصغار والكبار. معنا جزاك الله خير دكتور محمد وربنا يتقبل منك، وان شاء الله الجلسه القادمه يكون معانا باذن الله تبارك وتعالى. معنا اخونا احمد من القاهره، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لا احنا عايزين كلام مختصر وسريع جدا، يعني كلام وانتم مشايخ افاضل مستحملين شويه. سيدنا عمر قال رضي الله رحم الله امرئ اهدى الي عيوب. للاسف يعني صلاح الدين الايوبي ترك القدس محتل من الصليبيين وكانت الجثث موجوده، لكنه اهتم بالعلماء لان نهضه العلماء جاءها نهضه الامه.
جميل.
فخطر الشيعه والصفويين اخطر من اليهود، لان هم لهم اليه في الوطن العربي، ذبحوا المسلمين في العراق، احتل العراق بمساعده المصريين، ومشايخ العرب ما اتكلموش وقالوا ذهبوا للجهاد
اخونا، يعني صراحه دي تخلص من هؤلاء قبل ان يتخلص من اليهود
للجيش الحرام وسايبين اخوانهم في سوريا، ودي قضايا لازم نسيرها الاول. انتوا للاسف بعيد عن الدين خالص، يعني علماء الامه للاسف الشيخ ابو جهل يسمح كلامه كويس او بيتاثر من الكلام ده.
طيب جزاك الله خيرا. هو بس انا عايز اوصل لحضرتك نقطه مهمه جدا، انا متفق مع حضرتك طبعا ان خطر التشيع اخطر بكتير جدا، ولكن بفضل الله الثغر ده واقف على ناس كتير جدا، وعايزين نقول بالفعل ان صلاح الدين لما بدا بمرحله
المجلس الماضي كان عن طرحنا الكلام عن سوريا وتكلمنا عن معتقد النصيريه، فحذرنا الناس من معتقد النصيريه واخبرنا الناس ان هؤلاء مرتدون كفر باجماع المسلمين، خدت بالك؟ وذكرنا هذا الكلام.
جميل.
ولا يخفاك يعني
هو انا عايز بس اجلس على نقطه برضه مهمه، هو كلامه في وجهه من الحق فعلا، ان صلاح الدين لما بدا مرحله التحرير بدا من مصر بطرد هذا اصحاب هذا المذهب اصلا من مصر، طرد الرافضه لان الرافضه هم اللي سلموا بيت المقدس للصليبيين. فجزاكم الله خيرا على هذه الجزئيه،
والجزئية الثانية عايز أنبه عليها، ما ينفعش أن أنا أركز على قضية واحدة وأنسى باقي القضايا. أنا عندي قضية الشيعة إحنا بنركز عليها، والأقصى بنركز عليه، وسوريا بنركز عليها، وده الكلام اللي إحنا بدأنا به، أن لازم كل القضايا تكون مطروحة ونناقشها كاملة بإذن الله. في اتصال تاني؟ طيب جزاك الله خير. طيب دكتور عبد الرحمن، احنا كنا بنقول
ذكرت اول صفه من صفات اليهود انهم كما قال الله جل في القران حمير. هذه يعني وان كانت لفظه شديده لكن هذا تعبير القران. الصفه الثانيه بايجاز انهم جبناء، وقد راينا ذلك بتعبير القران لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او وراء جدر، والواقع الذي يشهد بذلك طيارات بدون طيار والجدار العازل والحصون اللي بيعملوها الى غير ذلك. كذلك من صفاتهم انهم قوم بهت، قوم، وهذه الشهاده كما تنزل القران بذلك وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامنوا واستكبرتم. فالقران هذه الايه نزلت كما قيل في عبد الله بن سلام، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث انس ان عبد الله بن سلام ولم يؤمن من اليهود سوى عبد الله بن سلام، وتقريبا اللي وصلت اليهم اربعه غير عبد الله بن سلام، يعني تقريبا اليهود اللي اسلموا ايام النبي بس مع انه النبي عليه السلام اربعه.
استاذ دكتور عبد الرحمن هنكمل الجزئيه دي، ولكن معنا اخونا الشيخ ايمن صلاح وبيتكلم السعوديه. طيب. مش عايزين نطول عليه. السلام عليكم شيخ ايمن.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخبارك ايه واحوالك ايه؟ تقبل الله طاعتكم.
ربنا يحفظك ويبارك فيكم وفي مشاهديكم يا رب العالمين. ابشرك شيخنا الحبيب الشيخ احمد جلال، الشيخ المحترم المؤدب صاحب العلم النافع،
الله يحفظك يا رب.
وحي اخوانكم ومشايخنا الكرام الشيخ سعيد والشيخ غريب رمضان والدكتور عبد الرحمن الصاوي والدكتور محمد عبد الواحد والدكتور شهاب ابو زاهو. وحشني يعني من مدينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ابشركم بثمار كثيره جمعتها من الإخوة السوريين ومن العراقيين ومن غيرهم من بلدان الأمة الإسلامية. الحلقات وبعض المقاطع التي ما شاء الله تبثها قناة الرحمة المباركة، والله لا أقولها مجاملة ولا ندكي على الله أحدا، أقول جزاك الله خيرا شيخ محمد حسان، جزاك الله خيرا أستاذ محمود حسان والشيخ حسن حسان، استجابتهم السريعة لنداءات إخواننا في سوريا وفي غيرها من بلاد الأمة الإسلامية. البوابات التي حطمت من بوابات الشرك والعناد من غيرها من الشيعة وغيرهم من اليهود، إن شاء الله سنحطم مثل هذه القيود وهذه الحدود لنصل إلى ما نريد بإذن الله. جزاكم الله خيرا على ما تفعلونه، وأرسل رسالاتي عبر هذه القناة المباركة من دعاتنا الأكارم ومن هذه البلد ومن هذا البلد الطيب. أقول هذا الشعار الذي أسير به الآن، أحلف بالله ولن أرجع، تكذبنا أقوى من المدفع، ولغير الله لن نركع، ولغير الله لن نركع، أبشر في الدنيا بالعار، يا من خربت لنا الدار، سيدك حصونك ثوار، أتباع نبي مختار. هذه الكلمات كتبتها ولعلنا إن شاء الله نجعلها كالحداء نطلقها في مسامع هؤلاء الطغاة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم الأمة. ومش عاوزين يا أخوانا نتعرض لما تعرض له إخواننا في يعني في بلاد الأمة الإسلامية من غير أن نصل إليهم من خلال معونات وغيرها، لكن إن شاء الله أبشركم الناس هنا بيشكروا الله سبحانه وتعالى لكم ويسجدون لله يدعون لكم على ما فعلتموه في الفترة الماضية من خلال العشرين يوم اللي مضت. جزاكم الله خيرا، أترككم لمشاهديكم الكرام وأدعو لكم في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أختم بقولي الجنة تنادي الأبرار، والله عزيز غفار، ومساجد ربي تعلنها، لن نقبل منكم أعذار، فأسأل الله أن يغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك ويردك لنا سالم الغانم إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا أخت أسماء من أسيوط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد جلال؟
الحمد لله في نعم، الحمد لله.
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسيركم، ربنا يعزكم ويبارك فيكم ويجعلكم سبب لنصرة الإسلام والمسلمين. جزاكم الله عنا خير الجزاء، وحفظكم الله وبارك الله فيكم وأسره بكل خير، واقسم لكم برب العز احنا هنا برب أولادنا إن هم يحرروا المسجد الأقصى بإذن الله.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، شكرا يا أخت أسماء، السلام عليكم. أستاذ رحمن تفضل. أطعناك كثير مع
اليهود. الحمد لله. اليهود قوم بهت، هذه الكلمة أو الصفة الثالثة من صفات اليهود أنهم قوم بهت. وقوم بهت يعني ينكرون الحق، يعني يعلمونه وينكرونه. لذلك الله جل وعلا سماهم في القرآن مغضوب عليهم، والنبي أصلا أكد هذا المعنى في حديث علي بن حاتم عند الترمذي، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فهو مغضوب عليه لأنهم بهت يعلمون الحق وينكروه. ومن أكبر أدلة على ذلك أنه ما أسلم منهم إلا عدد بسيط، ولثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود، يعني النبي ما آمنش بي عشرة، النبي محمد اللي وشه منور اللي يستسقر غمام وجهه اللي يشوفه يعرف أنه ليس بوجه كذاب، ومع ذلك قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي كل يهودي على هذه الأرض، يعني ما آمنش بالنبي عشرة. عشان كده اوعى تطمع ان يؤمنوا، لا، افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. ابدا، بل لن يرضوا عنا اصلا الا اذا صرنا مثلهم، وهم لا يريدون ان يدخل احد فيهم. فهم يعني انت تسمع عن حد يهودي تنصر او اسلم او واحد نصراني او واحد مسلم تهود، مفيش، لا بيدخلوا حد فيهم ولا حد يخش فيهم. فهم قوم بهت. عبد الله بن سلام أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان قانا صادقا، وبشره النبي أنه على الإسلام حتى يموت مستمسك بالعروة الوثقة. سأل النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ثلاث أسئلة لا يعرفها إلا النبي: أول، ما يأكل أهل الجنة الجنة؟ ولماذا يشبه الولد ابن أباه أو أمه؟ سأل النبي الشاهد أول عشرة ساعة أول سؤال، بس أنا عاوز أوصل للشاهد. بعد ما جاوب الأسئلة آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت. ده واحد كان لسه منهم وطلع وشهد
وحبر
أو حبر والنبي نزل، ربنا نزل آية عشان كده: وشهد شهدهم من بني إسرائيل على مثله، فآمن هو آمن واستكبرتم. فقال لي رسول الله: إن اليهود قوم بهت، أكتم عليهم إسلامي وسألهم عني. فسأل النبي اليهود: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ خيرنا وابن خيرنا، حبرنا وابن حبرنا، سيدنا وابن سيدنا، إلى آخر ما قالوا. فقال: ماذا لو أخبرتموه أنه قد أسلم؟ قالوا: نعيد بالله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: سفيهنا وابن سفيهنا،
بهت،
قوم بهت ينكرون الحق على طول على طول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنهم هذه الصفة فيهم كذلك، هم جامدون منعزلون لا يدخلون أحدا فيهم ولا يخرجون أحدا منهم، كذلك هم منهزمون بإذن الله. هذه صفة أطمئن بها حتى إذا دخلنا على العلاج أو الحل مع اليهود نعلم أن الخلاصة أنهم بإذن الله منهزمون منهزمون. فالنبي عليه الصلاة أخبرنا بذلك أننا نقاتلهم ويختبرون وراء الحجر والشجر. بل رقيت على رواية في عند ابن ماجة وعند الحاكم وروى ضياء المقدس من حديث أبي أمامة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يبقى شيء على ظهر الأرض إلا نطق شجر أو حجر أو دابة، يعني حتى الدابة تنطق، يعني أي حاجة تنطق مش بحجر وشجر بس، كلها ينطق إلا الغرقدة. إنما إلا الغرقدة. فاليهود قوم منهزمون بإذن الله. قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم أدبار. سينهزموا بأمر الله
جل وعلا.
نعم،
تنطق تقول إيه يا عبد الله؟ يا مسلم عايز يوصل لمعنى مهم. هي امتى تنطق ولمن تنطق؟
عبادا لله عز وجل. اخر حاجه اقولها لكم: انهم مفسدون يسعون في الارض فسادا، يفسدون بقى بكل انواع الفساد او كل ما تحمله الكلمه من معنى، افساد اجتماعي، افساد اخلاقي، افساد يعني من ايام النبي عليه الصلاه والسلام كما لا يخفى عليكم اليهودي الذي اسمه شاس، وهذه الكلمه اود من اخواني الا ينسوها، شاس. اليهود لم ينسوا هذا الاسم، لأن هناك حزبا عند اليهود الآن اسمه حزب شاس، وهو من أكثر أحزاب اليهود تشددا، وهم يقدسون أسيادهم وكبراءهم وأحبارهم. هذا اليهودي شاس لما دخل على المسلمين ما بين الأوس والخزرج فوجدهم قد حقنت دماؤهم وصلحت حالهم، فاغتاظ فأرسل غلاما وقال: ذكرهم بأيام بعاث أو الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج. بس هو ده ذكر الأوس وذكر خزرج، إلى أن وصلت الأوس والخزرج رفعوا السيوف في بعضهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يقول: أفي بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرادوا الفساد الأخلاقي، كشفوا عورة امرأة، هم الذين ينشرون الفساد الأخلاقي، يدعمون
برضو مرتبط معهم بغي من بغايا بني إسرائيل.
أي نعم.
وكأن المسألة فيهم كانت متأصلة
منتشرة. يدعمون الآن كل أسباب الفساد. يدعمون الآن بيوت الدعارة. يدعمون انتشار الطبق الدشي ده مدعم عشان ينقل اللي هم عاوزينه. الحبوب من الحمل وأساليب من حمله مدعمة من اليهود. من اليهود ينشرون الكلمة اللي تفضل الدكتور شهاب قالها عن فرانكلين اللي هو رئيس أمريكا اللي من حوالي 40-50 سنة. قال لهم هم بينشروا الفساد حتى وسط الأمريكان، فلذلك طردوا من كل مكان. فاليهود لذلك لعنوا على لسان الأنبياء وقبل ذلك في كتاب ربنا عز وجل.
جزاكم الله خير عبد الرحمن شعلاء. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، خيانة اليهود، وأظن خيانتهم في التاريخ أكثر من أن تحصى. عايزين حضرتك تذكرنا بنبذات كده سريعة متعلقة خيانتهم سواء في زمن النبي أو بعد ذلك، ولكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، وزاد هذه الوجوه النيرة نورا وضياء، وزاد قلوب أصحابها إخلاصا ويقينا وسرورا، ورزقكم الشهادة في سبيله وإمدتم على فراشكم. وأسأل الله أن يطيل في أعماركم وأن يبارك فيكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وأن يعز بكم الإسلام وأن ينصر بكم المسلمين. وأقول أبشروا بخير، فما زاد البلاء إلا وزاد معه يقيننا في النصر إن شاء الله. وأقول لكم أن القدس لم تزل في قلوبنا محفورة، ولو استطعنا أن ننصرها وأن ننصرها بأرواحنا لفعلنا. وجزاكم الله خيرا ونسألكم الدعاء. والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وعليكم السلام وبركاته. أخونا أيمن بحيرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
آمين رب.
وحييكم تحية يفوح منها الأرج، تحية بعدد كل من دب وعرج، تحية بعدد كل من نزل على درك أو صعد على درج، تحية أنفاس الرياض وشى بها نسيم هدوء والنواضر هجه، فجاءت يخالطها المسك ولها في أنوف الناشقين تضوؤه. وإننا والله لفي حاجة عظيمة لأن نبث الأمل في الأمة وأن تعتصم الأمة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا نحن متفرقون يا أمة الإسلام؟ لابد أن نعتصم، لابد أن ننظر إلى إخواننا في فلسطين وأن نسعى وأن نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا بد من الاعتصام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأريد أن أقول لمن يسألون متى نصر الله، قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أليس هذا السؤال هو الذي نسأله جميعا؟ يرد الله سبحانه وتعالى علينا قائلا: ألا إن نصر الله قريب. وأريد أن أختم وأقول لنعلم وليعلم المسلمون وليعتقد المسلمون جميعا بأن الله سبحانه وتعالى مهما أنفق اليهود وأعداء الإسلام فإن الإسلام منتصر. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يريدون أن يبنوا الجدار العاجل، يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وآخر ما أوصي نفسي وجميع المشاهدين به أن نكون لبنة عدم ولا نكون أن نكون لبنة بناء ولا نكون معول عدم. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم
الله خيرا. الله وبركاته.
شكرا. جزاكم الله خيرا وربنا يجزيك خير على هذه الحمية وهذه الغير للدين. معنا أخونا عبد الله من الأهلية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله في نعمه والله.
انا برحب بالساده الضيوف.
الله يبارك فيك. جزاكم الله خير.
اتفضل. اسمي الشيخ شهاب.
الله يكرمك، ربنا يرفع قدرك.
الذي يصدع بكلمه الحق دائما.
الله يكرمك يا رب. جزاكم الله خير.
هو هو يعني احنا انتخبنا مجلس الشعب عشان تطبيق الشرائع الإسلامية، فكتبني منع الأذان. طب كان الأولى
طيب انا يعني
المسجد الأقصى يعني
استاذنك يا اخونا عبد الله، يعني خلينا في موضوع الحلقة بعد اذنك.
خلاص هو مشو.
السلام عليكم. طيب مع الاخت شيماء من الجزائر. السلام عليكم.
حد شيخ
السلام عليكم.
استاذ حد يسعد مننا
الله وبركاته. وعليكم
السلام.
جمعكم المبارك واساله سبحانه كما جمعنا بكم في الدنيا على خير ان يجمعنا بكم في الاخره في جنات النعيم مع الحبيب عليه افضل الصلاه واتم التسليم. واحيي القائمين على هذه القناه المباركه على طرحهم لمثل هذا الموضوع في هذا الوقت العصير الذي تمر به امتنا الحبيبه. فقضيه القدس هي القضيه الاولى. ويخطرني قول الشيخ موقف الشيخ محمد حسان لما كان في المطار واقبل عليه احد الرجال فقال يا شيخ الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى تلك الدماء التي تسيل والاسلاء التي تمزق في فلسطين وفي كل مكان. فرد عليه الشيخ فقال قل لي هل صليت الفجر اليوم؟ قال لا. قال هل زوجتك وبناتك منتقبات؟ قال لا. قال فكيف تنصر أمة الإسلام؟ فوالله إني أرى الأمة الآن في انحراف تام من تضييع الصلوات وخصوصا صلاة الفجر ومن تبرج بنات المسلمين، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله. فكيف تنصر أمتنا؟ لا بد للأمة أن ترد إلى شرع ربها وسنة نبيها كي تنصر يا إخوة الإسلام. وأسألكم بالدعاء وأسألكم بالله أن تبلغوا سلامي للشيخ محمد حسين
وجزاكم الله خيرا. شكرا جزاكم الله خيرا. معنا أختنا أمة الله من أسيوط. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طور كيف؟
بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير، وأسأل الله أن يجعل ما تقولونه في ميزان حسناتكم يوم القيامة بإذن الله.
آمين يا رب.
أسأل الله أن يجمعنا وإياكم بالنبي محمد.
آمين.
أسأل الله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين في كل مكان.
آمين يا رب.
ليه طلب بسأل هو بالنسبة لموضوع اللي هو الشجر والحجر اللي بينطق على وراء يهودي فاقتله. فهو عايز الأدلة عليه، لأن إحنا كنا بنتكلم فيه فناس كتير أنكرته وقعدت تتريق وتقول إزاي الحجر والشجر يتكلم. وبالنسبة للشجر الغرقد برضو، هل هو ده الشجر الوحيد اللي لما اليهودي يتخبى وراه ما ينطقش عليه؟
حاضر إن شاء الله نجاوب على السؤال. حاضر.
وهل هو موجود منه مثلا بيزرع في مصر وفي البلاد العربية ولا إيه؟ جزاكم الله كل خير.
حاضر.
السلام
عليكم. عليكم السلام.
طيب هو كان طبعا من أهم صفات اليهود تحريف الكلمة عن مواضيعه، وصورة من صور التحريف نشوفها الآن مسألة خداع الناس بمسجد قبة الصخرة إن هو ده بيت المقدس. فطبعا ياريت بس أخونا في الكنترول كده يعرضه زي ما احنا شايفين الآن السهم الأخضر ده مسجد قبة الصخرة اللي هو دايما بيصور للناس إن ده هو ده المسجد الأقصى. لا لا، اللي معمول عليه السهم الأخضر هو ده المسجد الأقصى.
المسجد الأقصى
المعمول عليه بالسهم الأحمر. أيوة، المسجد الأقصى، مسجد الأقصى المعمول عليه سهم أحمر، إنما مسجد قبة الصخرة المعمول عليه بالأخضر. جزاكم الله خير.
عليه مربع أحمر برضه.
أيوة
عليه مربع أحمر.
الله خير. شخلاء الخيانة والغدر طبع من أهم طبائع اليهود.
الموقف اللي رأيناه في التقرير عن المسجد و المسجد الأقصى، والدكتور عبد الرحمن بيقول لأول مرة يصعدون ويرتقون على المسجد، لا شك أن كل الأمة تغاروا على بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى أغير. إن المؤمن يغار، خدت بالك؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني أغير من سعد والله أغير مني. فهذه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. قبل أن أتكلم على خيانتهم، موقف المسجد هذا ذكرني بما فعله معاوية من بني بكر حينما تسبب في نقض العهد الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية، حينما هجم على بني خزاعة وصنع ما صنع في الليل وأيده بعض أهل مكة. حينما دخلوا على المسجد الحرام فقال بدأوا يقولون له إلهك إلهك، يعني احنا هنسفك الدماء في المسجد الحرام، إلهك إلهك. قال يا بني بكر لا إله لكم اليوم. لما قال لا إله لكم اليوم تسبب هذا الموقف في أن يفتح الله تبارك وتعالى على الرسول مكة، وفتحت مكة بعدها
وهذه من غيرة رب العالمين تبارك وتعالى على حرماته حينما دخلوا المسجد. فحينما نرى أن بيت الله تبارك وتعالى يحدث به هذا، لو جمعت غيرة الأمة كلها فهذه غيرة مخلوقة، فما بالنا بغيرة لا تسمى بمخلوقة، فهي صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى وهو يغير على حرماته. هؤلاء خونة، والله تبارك وتعالى الذي خلقهم أخبرنا بذلك. نحن نريد الآن أن يعني أن نشحذ الهمم وأن نملأ القلوب حقدا وكرها، والله العظيم كرهكم لليهود عبادة وبغضكم لليهود عبادة، والذي نقوله في اليهود لنبغض هؤلاء إلى أولادنا وإلى الكبار وإلى الصغار، فإنها عبادة لرب العالمين تبارك وتعالى. فهؤلاء قوم يكرههم الله ويبغضهم رب العالمين تبارك وتعالى. من الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما انطلق نبينا عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير ليأخذ ليشاركوه الدية كما هو في عهد وميثاق مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقال القوم بعضهم لبعض: ها هو الرجل وحده، من منكم يصعد على سطح البيت ويلقي صخرة على رأسه فيموت ونرتاح منه؟ هكذا يمكرون، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وخرج تقريبا على ما أتذكر الآن عمرو بن كعب بن جحاش وصعد وارتقى على البيت وأمسك بالصخرة وأراد أن ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه، وكان هذا الموقف سببا في إجلائهم. الموقف الذي يحكى في كتب التاريخ أو في كتب السير وإن كان في سنده ضعف، حينما صنع يهود بني قينقاع أو بعضهم ما صنعوا حينما كشفوا عورة امرأة مسلمة، وتسبب ذلك في أنهم قتلوا مسلما حينما غار على عرض المسلمات، وكان ذلك سبب في إجلائهم أيضا. فخيانتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما تقدم امرأة هدية للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما يأكله هدية، ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، وتعلم أن أفضل ما يأكله النبي عليه الصلاة والسلام الذراع، فتحشوه سما للرسول عليه الصلاة والسلام. خيانتهم متعددة، لكن الذي ينبغي أن نركز فيه مع إخواننا وأخواتنا في هذه الحلقة، لأننا نريد خطوة على النصر، والخطوة على النصر هذه نحن نعلم يقينا أن ما أخذ بالقوة لن يرد ولن يسترد إلا بالقوة، ولن نلف ولن ندور في هذه المسألة، إنما هناك أشياء أخرى. يعني الجهاد بملء الفم فرض عين على من هناك؟ الجهاد الآن فرض عين على مين؟ الجهاد يتحول معذرة في السؤال، يعني العلماء أغلب العلماء على أن الجهاد فرض كفاية، يتحول من فرض كفائي إلى فرض عيني في أربع حالات. الحالة الأولى إذا دخلوا إلى بلدة
تلبس
خدت بالك، إذا دخلوا إلى بلدة من البلدان أصبح فرض عينا، أصبح الجهاد فرض عينا على كل من إيه فيها. فإن لم يستطيعوا أن يقاوموا العدو وجب على من
يلونهم
خدت بالك حتى يدفعوا هذا العدو. الحالة الثانية إذا استنفرك الإمام بعينك وجب عليك، فأنا ذاك يصبح الجهاد بالنسبة عليك فرضا عينيا. الحالة الثالثة إن كان الأعداء يستخدمون سلاحا والمسلمون لا يمكن أن يقاوموا هذا السلاح إلا بخبرات معينة، وهذه الخبرة موجودة لمسلم في المشرق وهم يقاتلون عدوا في المغرب، وجب عليه أن يتحرك إليهم إلى 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 هناك. خدت بالك هذه أيضا من ضمن الحالات التي يتحول فيها الجهاد من فرض كفائي إلى فرض عيني. يتحول الجهاد من فرض كفائي إلى عين إذا نزل الواحد منا إلى أرض المعركة فنحن نعلم يقينا ما خرج هؤلاء وما خرج الصليبيون من المكان إلا بالإيه؟ بالجهاد، ولن يخرجوا الآن إلا بجهاد، لن يخرجوا إلا بجهاد. لكن الذي نريد أن نبثه في إخواننا وأخواتنا، خصوصا مع اتصال الأخ الذي يتكلم عن الصفوية وعن الشيعة، الأمة الآن تكالبت عليها كل الأمم، لم يقل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام تداعى عليكم الأمم؟ هل ترى أن النصارى هم الذين أثروا في اليهود أم أن اليهود اليوم هم الذين أثروا في النصارى؟
اليهود هم المؤثرون.
اليهود أثروا في البقعة كلها مع قلة عددهم. اليهود يحركون الأمريكان، اليهود يحركون كل هؤلاء خدت بالك، وهذه خطط وضعوها
ووصلوا إلى ما وصل إليه التفتيت في البلدان، تسليط الشيعة على المسلمين، ما يفعله الأمريكان الآن بقتال المسلمين وإرهابهم ونحو ذلك، كل هذا موجود. وأنا عارف أن الدكتور شابة يتكلم على نقطة مهمة، مسألة إن هذا من منطلق العقيدة. أنا عايز أقول يا دكتور شاب نقطة مهمة برضو أخرى، لما قعدوا في مؤتمر وعايزين يعملوا وطن، وطن لليهود، ما كانش اللي مطروح فلسطين بس،
أوغندا
كان كذا دولة مطروحة،
وبولندا
يعني،
وعد دولتين فرقيتين وعد،
وكان في أفريقيا يعني، أنا يعني لكن هم هيساعدهم على التلبيس على الناس ونحو ذلك، بعض نصوص من التوراة، بعض أشياء موجودة زي ما احنا بنتكلم الآن الهيكل، وبعض إخواننا طرح مسألة البقرة خدت بالك الحمراء ونحو ذلك، لأن يلبسون بهذه الكلمات ليصلوا إلى ما أرادوا. احنا نود أن نقول لإخواننا وأخواتنا إن هذه القضية حينما نطرحها بهذا الشكل إنما نتعبد لله تبارك وتعالى بذلك، وكل منا ينبغي عليه أن يقدم لهؤلاء على قدر استطاعته، فهؤلاء يحتاجون إلى الدعم البشري.
جزاكم الله خير، ربنا يجزي خير. شيخ محمد أنا يعني إحنا معانا دقيقتين وفي فاصل، فطبعا حضرتك عندك في ظروف بعد الفاصل ده، فأستاذن حضرتك لو تدينا توجيه سريع كده إن شاء الله. أستاذن الشيخ شهاب يعني.
قبل أن أنصرف متأسفا على فراقكم وفراق المشاهدين، أحب أن أوجه إلى أمر عملي. بعد ما سمعنا من المشايخ الكرام على أن أن الصراع مع اليهود صراع عقيدة، فلا بد أن يتربى أولادنا، أن نربي أنفسنا وأن نربي أولادنا وجيلنا القادم على اعتقادهم التام أن الصراع مع هؤلاء صراع عقيدة، وأن ما أخذ بالقوة لا يعود إلا بالقوة، وأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وأن الأمة إذا تركت الجهاد إلى غيره من الوسائل السلمية المزعومة سلط الله عليها ذلا لا ينزعه منها حتى تراجع أمر دينها. ثم إذا كان كذلك فلابد أن نسعى سعيا حثيثا لتوحيد الأمة الإسلامية، لأن لما سقطت الدولة العثمانية سقطت فلسطين، لما تشرذمت الأمة إلى حدود ودويلات صغيرة سقطت فلسطين وسقط غيرها، ولابد أن نحيا في الناس مرة أخرى الوحدة الإسلامية لا الوحدة العربية، وأن نربي أولادنا على تعظيم أمر الله عز وجل وعلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كتب الدكتور ماجد الكيلاني كتابا نفيسا أرشد الناس إليه من هذا المنبر، وكتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادة القدس. هذا الكتاب نفيس جدا في بابه. صلاح الدين رحمه الله ورضي عنه كان ربيب مدارس تربوية دينية، مدارس الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيره، وهي التي نشأت هذه النشأة، النشأة نشأت الزهد والعبادة والورع والعلم والعمل، هي التي أظهرت جيل صلاح الدين. فإذا كانت الأمة منفصلة عن العلم عن الكتاب والسنة وعن التربية الإسلامية الدينية الصحيحة فلا يمكن أن يعود القدس. إذا كان الجيل سيتربى على الفضائيات والإنترنت وعلى الثقافة الغربية بعيدا عن اللغة العربية وبعيدا عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبعيدا عن الاعتقاد الصحيح والتربية السليمة الدينية فلا يمكن أن يعود القدس في هذا الوقت. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أول صفة إيه؟ يحبهم ويحبونه. وإذا أحبوا الله عز وجل فسيحبون في الله ويبغضون في الله. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذا كان الواحد منا لا يحب الله حق المحبة، وإذا كان الواحد منا لا يجاهد في سبيل الله بقوله وعمله ولسانه وبيانه وسنانه ونحو ذلك، إذا كان يخاف في الله لومة لائم، يعني بعضنا الآن يخاف أن يلومه الناس على التمسك بالسنة على الدعوة إلى الله، فهو يخاف في الله لومة لائم، فلا يمكن أن تعود مقدساتنا بهذه النفسية المنهزمة وهذا البعد عن دين الله تعالى. فالتربية التربية والتمسك بالكتاب والسنة هو الطريق الوحيد إلى رجوع هذه المقدسات مع الجهاد في سبيل الله. وإني والله أستبشر خيرا، ولكن أقول إن الله تعالى ناصر دينه بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الصدق والإخلاص والجهاد في سبيله بالعلم والعمل والسيف والسنان، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله أجمعين.
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله كريم وبارك الله فيكم وجزاكم الله
ربنا يجزي خير على هذه الكلمات الطيبة. إخواني وأحبابي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم بأهم التوصيات العملية التي ينبغي علينا أن نتمسك بها لعودة هذه المقدسات مرة ثانية إلى الإسلام وإلى المسلمين، يعني إلى أن ألقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود.